بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقربه لنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا في كتابه تقريب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في بداية مقدمة المؤلف وبيان أن هذا الكتاب مشتمل على جملة من الأصول ومبني على أصلين عظيمين سيأتي أيضا بيانهما وذكرهما. تكلم أيضا عن مسالك أهل الضلال وفرق الانحراف وكيف تغيرت الأهواء ودخلت الأهواء على الأمة كبدع الخوارج والروافض والقدرية والجهمية وأهل الكلام وأهل الرأي والتصوف، وذكر جملة من كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في منشأ هذه الفرق وكيف أنها انحرفت وما أسباب ذلك، وأيضا نقل كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان أيضا دخول هذه الأهواء وشدة إنكار السلف لها رحمهم الله تعالى. كنا وقفنا أيضا في هذه المقدمة بعد عبارة ابن حجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل في الحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار. قيل الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره القارب من يدحر حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم، وأنها كما قيل حجج سهافة تزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور.
نعم، هنا بيّن أمرين رحمه الله تعالى. الأمر الأول أن الحق لا بد أن يظهر له معارض، وصاحب السنة وصاحب العقيدة الصحيحة لا بد أن يظهر له معارض في معتقده، سواء كان من جهة المعارضة بالسيف والسنان والسلاح، أو من جهة المعارضة باللسان وبالبنان. وهذا مندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى في الأنبياء وكيف أن لهم عداء، قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وأتباع الأنبياء أيضا لهم نصيب من هذه الآية كما بيّن ذلك أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن أهل السنة وأتباع الرسل لهم نصيب من هذه الآية. فكما أن الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، فكذلك أهل السنة علماء السنة ودعاة السنة لهم أعداء من المجرمين يحاولون صرفهم عن الحق أو إبطال ما قرروه مما دل عليه الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن من حكمة الله ونعمته أيضا أنه ما من باطل ينتشر إلا ويهيئ الله عز وجل له من أهل السنة ومن أهل الطائفة المنصورة الفرقة الناجية من يبين ضلاله للناس. وهذا من كمال حفظ الله عز وجل للدين، أنه يبين المفاهيم الخاطئة من خلال بيان هؤلاء العلماء، فيقيض الله عز وجل لهؤلاء المعارضين علماء يبينون أباطيلهم وشبهاتهم. وهذا كما أثنى عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتاب الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل وقال من أهل العلم.
في كل زمان فترة، يعني فترة انقطاع، جعل في كل زمان انقطاع من الرسل بقايا من أهل العلم.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويسبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطرقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب.
هنا ذكر لهم ثلاث صفات هؤلاء أهل البدع الذين عقدوا ألوية البدع، أنهم مختلفون في الكتاب، وأنهم مجمعون، قال مختلفون في الكتاب، يختلفون في فهمهم للكتاب الله وللشرع، مخالفون في أنفسهم للكتاب وللشريعة، وهم مجمعون جميعهم على مخالفة الكتاب، فهم مختلفون ومخالفون ومجمعون على المخالفة. فهذا قمة الاختلاف وقمة الضياع والضلال. نعم.
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهى كلامه رحمه الله.
يعني أن من طرائق البدع أنهم يتكلمون بالمتشابه، أما أهل السنة فكلامهم واضح، يتكلمون بالمفصل والنقي، أما أهل البدع فيستخدمون الألفاظ المجملة، يستخدمون الألفاظ المتشابهة ليحاولوا أن يضلوا الناس بمثل هذه المتشابهات. أما أهل السنة فإنهم دينهم قائم على التفصيل والتمييز، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. نعم.
وكان من جملة قيمه الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المولود في حرام يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61.
هنا بين أن شيخ الإسلام جمع بين جهاد السنان وجهاد اللسان. جهاد اللسان هذا ظاهر في كتبه ومؤلفاته المنتشرة ورسائله، ومن هذه الرسالة، فهو قد رد على النصارى وأهل الكتاب في رد يعتبر موسوعة ومرجع، جواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح أو الشيخ الإسلام تيمية شو اسمه كتاب شيخ الإسلام تيمية رد على النصارى في كتاب أيضا موسوعة. ها؟ لا يا شيخ. طيب، وأيضا له رد على الأشاعرة والجهمية وغيرهم في جملة من الكتب والمؤلفات من هذا الكتاب، وكذلك له درء تعارض العقل والنقل وغيرها من الكتب الشهيرة. وسيأتي ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في نونيته الشهيرة كافية الشافية جملة من مؤلفات شيخ الإسلام، وكيف أن من أسباب هداية ابن القيم رحمه الله تعالى واهتدائه للحق وللسنة كان مؤلفات وكتب وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث كان من شيوخه. نعم.
قال المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 وصفحية، وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر اليسير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليه في جنات النعيم. ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجادلة أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل بذلك نفع كبير.
هنا بيّن أن شيخ الإسلام مع منزلته ومكانته ابتلي في ذات الله عز وجل، فكان يتنقل من قلعة يسجن فيها إلى سجن آخر حتى توفي رحمه الله تعالى وهو في سجن قلعة دمشق. وهذا دلالة على أن الحق لا يتعلق بالكثرة وبالمكانة والمناصب، وإنما الحق تعلق بالانتصار واتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الرد على النصارى الجواب الصحيح على ما بدله اتباع المسيح، الجواب الصحيح كتابه مشهور الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح، الجواب الصحيح معروف مشهور هذا الكتاب. نعم.
قال
ابن
القيم رحمه الله تعالى: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعقيد والكفران إلى أن قال: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الفرجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني.
أنا أشير إلى كتاب تعارض العقل والنقل، فإن رد على الفلاسفة وأهل المنطق اليوناني، ورد على الرازي، هذا الكتاب الأصل فيه الرد على الرازي، فرد عليهم رد واسع في 11 مجلد من المطبوع. نعم.
وكذا منهاج له في رده قول الروافض الشيعة الشيطان،
هذا كتاب منهاج السنة النبوية، وأيضا هو من الموسوعات والمراجع في الرد على الرافضة وبطال شبههم، وهو في الرد على ابن مطهر الحلي بن منجس الحلي، وهو من الروافض. نعم.
ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بغال من الأثمان، إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان.
فهو رحمه الله تعالى له مقامات شهيرة، وهو كان من أسباب انتصار المسلمين على التتار لما دخلوا الشام واستحلوها، فكان شيخ الإسلام له دور في نصرة الجيش الإسلامي وحثهم وقاتل معهم، وكان يحثهم على التوحيد والجهاد الحق. وكان رحمه الله تعالى كما ذكر في الأخنائية أن التتار لما دخلوا على الشام كانوا يصيحون بالقبور والأضرحة والأولياء ولا ينادون الله عز وجل، فقال: ستهزمون. حتى قال: كانوا ينادون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فقال: ستهزمون. فلما تجهز الجيش وحثهم على التوحيد ورأى أنهم أقروا بالتوحيد وعملوا به وعرفوا منزلته قال: ستنصرون. فقيل له: قل إن شاء الله. فقال كلمته الشهيرة: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، معنى أن الله عز وجل وعدنا، فإن شاء الله ليس من باب التعليق وإنما من باب التحقيق، أن الله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم. وهذا من كمال حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الدامي، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فقدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم ومماليك لأن صار الرسول بمنة الرحمن.
الله أكبر. قال: ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم، وهذا مما ذكره العلماء، بل نص عليه شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى أنه قال: ما من دليل يستدل به مبطل على بطلانه إلا وأرد عليه من دليله، لا وأرد عليه من دليله. فنفس الدليل فيه ما يبين بطلان قول هذا المبتدع أو هذا الضال. قال: ومن العجيب أنه أرداهم بسلاحهم. ففي نفس الحجة التي يحتج بها هذا الخصم يقلبها شيخ الإسلام عليهم، وهذا كما يسمى قلب الدليل، يسمى في مصطلح بعض العلماء قلب الأدلة، يقلب الدليل على صاحبه الذي استدل به، يقلبه عليه ويبين له أنه حجة عليه لا حجة له. وهذا كثير في باب الأسماء والصفات، في باب الألوهية وغيرها. نعم.
وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الغزل والشرع المعروف باسم التدبرية. والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدبر، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها. ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعبها وجمع شملها وتقريب معانيها لقاربها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود، وسميته تقريبا تدبريا. وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لما أرضاه نافعا لعباده إنه جواد كريم.
تكلمنا في الدرس الماضي عن شيء من التدمرية، ومن القواعد التي حذفها الشيخ وبينا ذلك قاعدة السابعة، بعض النسخ وجدت في هذه القاعدة السابعة كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، وأنها موجودة في نسخة بغداد، وأنه وقع فيها كثير من يعني الحذف في الكلام والنقص، فاجتهد بعض المحققين منهم السعوي كما ذكرنا في تحقيق رسالة التدمرية فأضافها الشيخ، فيرى أن ما دام أنها فيها نوع يعني عدم وضوح في الكلام حذفها الشيخ من هذا الكتاب، وقال أن القواعد السابقة التي هي الستة شاملة لتلك القاعدة وما دلت عليه. وعموم الأصول التي تكلمت عنها هذه الرسالة مثل ما في العنوان، أنها تكلمت عن أصلين: الأصل الأول في باب الأسماء والصفات، والأصل الثاني في باب الشرع والقدر. تكلمت عن الأصل الأول وهو أصل الأسماء والصفات، والأصل الثاني هو أصل الشرع والقدر. فسيأتينا قواعد في القدر وكلام الشيخ الإسلام في القدر في آخر هذه الرسالة، ويأتينا قبلها أيضا جملة من القواعد ويغالب هذه الرسالة في قضية الأسماء والصفات. فثلثي هذه الرسالة هي في باب الأسماء والصفات، والثلث الباقي في باب القضاء أو الشرع وأوامر الله عز وجل وقضائه وقدره. نعم.
بيان سبب تأليف هذه الرسالة. بيّن المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. الثاني
الأمر الأول مسيس الحاجة لكثرة التلبيس والشبه، سواء في الشبه المتعلقة بأسماء الله وصفاته أو الشبه المتعلقة بالشرع والقضاء والقدر. هذه الشبه منتشرة ولا زالت تتردد على ألسنة أهل الضلال من الأشاعرة وغيرهم، يعترضون على أسماء الله وصفاته، وهذا موجود بكثرة. فكانت الحاجة منذ القدم أو الحاجة منذ عهد شيخ الإسلام بل قبله وإلى عصرنا هذا بل من عصور وجود هذا الانحراف في عصور أتباع التابعين وغيرهم إلى عصرنا هذا والحاجة ماسة لأهل العلم لبيان الحق من الضلال ورد الشبه والانحراف وبيان الحق من الضلال والهدى من الضلال أيضا. نعم.
الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارة فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس ومن ثم احتيج إلى البيان.
وهذا أيضا داخل في الثاني أو داخل في الأول وهو سبب لبيان مسيس الحاجة. لماذا هناك مسيس الحاجة؟ لكثرة اضطراب الأقوال، كثرة هذه الأقوال والخوض فيها. وهذا مرتبط بالأصل الأول أو بالسبب الأول والعلة الأولى. وكلما طال العهد وبعد عن عهد النبوة كلما زادت أقوال الضلال وكثر الاضطراب وزادت الفتن. كلما بعد العهد عن العهد النبوي كلما زادت الفتن، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، شر منه في أبواب الشهوات وفي أبواب الشبهات. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم. الآن سيشرع رحمه الله تعالى في الكلام عن أصل هذه الرسالة والمواضيع متعلقة بها. نعم.
قال رحمه الله: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والمذهب. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب.
المقابل بالتصديق.
المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. مثال ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي قوله اعبدوا الله الأمر بعبادة الله وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الشرك به. والفرق
هنا بين رحمه الله تعالى مسألة وهي أن هذه الرسالة مثل ما ذكرنا على شقين وعلى أصلين. على الأصل الأول هو في الأسماء والصفات في توحيد الله عز وجل، والأصل الثاني في الشرع والقدر. والكلام إما يكون من باب الخبر وإما يكون من باب الطلب، إما يكون من باب الخبر وإما يكون من باب الطلب. فالكلام الذي يحتاج أو يقابل بالتصديق أو التكذيب فهذا من باب الخبر، والكلام الذي يقابل بالفعل أو الترك طاعة أو عدم الطاعة فهذا يسمى ماذا؟ الطلب، يسمى الطلب. فمثلا لو قلت لك: الكعبة حرم، فإما أن تصدق وإما أن لا تصدق، لأن هذا من باب ماذا؟ الخبر. ولو قلت لك مثلا: القمر فوقنا، فإما أن تصدق وإما أن لا تصدق، لأن هذا الخبر في الأصل دائر بين النفي والإثبات، إما أن تنفي وإما أن تثبت، إما أن تنفي وإما أن تثبت. ففي قضية الأسماء والصفات والتوحيد، لما أقول لك إن الله الرحمن على العرش استوى، فهنا هذا الخبر إما أن تقابله بالتصديق وإما أن تقابله بالتكذيب، فهو دائر بين النفي والإثبات. والواجب عليك ماذا؟ تقابله بالتصديق، لأنه خبر عن الله سبحانه وتعالى، فوجب أن تقابله بالتصديق. فهذا الشق الأول، واضح؟ الشق الثاني ما كان في الشرع والقدر، أمر ونهي وطلب، أو طلب فعل أو طلب ترك. فهذا الأصل أنه يقابل إما بالفعل أو بالترك، إما بالطاعة أو المعصية، لأن الطلب دائر بين الأمر والنهي، دائر بين الأمر والنهي. مثال ذلك أن أقول لك قم وصلي صلاة المغرب، فهنا الواجب عليك أو أنت دائر بين أمرين، إما أن تقوم فتصلي فتطبق هذا الأمر فتدخل في باب الطاعة، وإما أن لا تقوم ولا تصلي فتدخل في باب المعصية. فإذا الطلب لماذا دخل في باب الطاعة أو المعصية؟ لأنه طلب وليس بخبر. فهذا هو الأصل. إذن باختصار، الخبر يقابل بالتصديق والتكذيب لأنه دائر بين النفي والإثبات. خبر دائر، خبر يقابل بالتصديق والتكذيب لأنه دائر بين النفي والإثبات، لكنه قد يتضمن الطلب. إن لا نقول أنه خبر مجرد من الطلب، نقول الأصل أنه خبر لكنه قد يتضمن أيضا الطلب. مثال ذلك لما أقول ولله الأسماء الحسنى، فقوله ولله الأسماء الحسنى خبر دائر بين ماذا؟ التصديق والنفي، التصديق أو التكذيب، النفي أو الإثبات. ولبيان أنه أيضا متضمن للطلب قال عز وجل فادعوه بها، يعني إيمانك بالأسماء والصفات ليس إيمان فقط للمعرفة، بل كل اسم من أسماء الله كما قال ابن القيم رحمه الله له عبودية خاصة. فمعرفتك لخبر وإيمانك به ومقابلتك له بالتصديق يورثك أيضا عملا، لكن هذا في الأصل أنه خبر يقابل بالتصديق والتكذيب. إيماننا مثلا بالكتب، كتب الله عز وجل، قابلناه بالتصديق وأورثنا ماذا؟ العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالقرآن، مع أنه في الأصل خبر لكنه تضمن طلبا وفعلا. فإذا هناك ارتباط بين قضية الخبر وبين قضية الطلب. وكذلك الطلب، نقول الطلب كما قلنا الخبر يقابل بالتصديق والتكذيب ودائر بين النفي والإثبات، الطلب يقابل بالطاعة والمعصية ودائر بين الأمر والنهي، ودائر بين الأمر والنهي، لكنه أيضا يتضمن الخبر فتصدق به أو تكذب. مثال ذلك لما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا خبر أو طلب؟ طلب. فقابلته بماذا؟ بالطاعة بالطاعة وليس التصديق، قابلته في الأصل، قابلته في الطاعة، لكن لما قابلته بالطاعة هذا متضمن أصلا لقضية أنك صدقته، فأنت مصدق بوجوب وبفرضية هذه الصلوات الخمس، هذا من باب التصديق، وتصديقك هذا أيضا مرتبط بقضية الفعل والطاعة. فإذا الطلب في الأصل يقابل بالطاعة أو المعصية ودائر بين الأمر والنهي، ولكنه أيضا يتضمن الخبر الذي يقابل بماذا؟ بالتصديق. واضح؟ إذن باختصار هذين السطرين، تكتب هذين السطرين باختصار: خبر، الخبر يقابل بالتصديق والتكذيب، وهو دائر بين النفي والإثبات، لكنه يتضمن الطلب والفعل، يتضمن الطلب والفعل، وهذه التي تسمى يعني دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ تضمن والمطابقة والالتزام. فالخبر والطلب فيه هذه الدلالات الثلاث. والسطر الثاني أن الطلب يقابل بالطاعة أو المعصية، وهو دائر بين الأمر والنهي، لكنه يتضمن الخبر أيضا، لكنه يتضمن الخبر أيضا. ذكر على ذلك أمثلة الشيخ، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه كلها من باب الأسماء والصفات، فهي من باب الأخبار. فإذا الواجب أننا نؤمن ونصدق بأن الله لا إله إلا هو، وأنه قيوم، وأنه حي، وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا كله من باب ماذا؟ الخبر. كيف تضمن الطلب؟ كيف تضمن الطلب؟ الآن عرفنا أنه خبر، الله لا إله إلا هو هذا خبر فصدقنا به، كيف تضمن الطلب؟ بالفعل، لا نعبد إلا الله، ولا نتوجه بالدعاء إلا الله، ولا نفعل أي عبادة من العبادات إلا الله، هذا طاعة. فلما نصدق بلا إله إلا الله، لا نقول فقط المسألة قضية معرفة وتصديق، لأجل هذا نقول مثلا كلمة لا إله إلا الله لا يكفي فيها القول والمعرفة، حتى تأتي بالعمل والإخلاص واليقين، هناك لوازم لهذه الكلمة. فهذا معنى أن الخبر أيضا متضمن للطلب. وأيضا المثال الثاني قال لك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا أمر، أمرك بأن لا تعبد إلا الله، وأنك لا تشرك به شيئا. هذا يقابل بماذا هذا الأمر؟ هذا أمر أو ليس بأمر؟ أمر، اعبدوا الله، والنهي لا تشركوا به شيئا، تضمن أمرا ونهيا، دائر بين الأمر والنهي، فقوبل بماذا؟ بالطاعة. ففي أفعالنا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وكيف تضمن الخبر؟
نثبت،
نصدق أن الله هو المستحق للعبادة، ونصدق أنه لا إله إلا الله، وفي أفعالنا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نعم، واضحة؟ طيب، والفرق؟
قال رحمه الله: والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما وحكمهما معلوم، فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أمر الله ورسوله، تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب على العباد،
هنا دلت هذه الآية على أن هذا الخبر وجب على العباد أن يصدقوا به. أخبر الله عز وجل أهل الإيمان أنه آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، قال: ومن يكفر بالله. إذن على العبد تجاه هذا الخبر أنه يجب عليه أن يؤمن بالله ويصدق بالله ويصدق بملائكته وكتبه ورسله. نعم.
قال رحمه الله: والواجب على العباد إزاء الطالب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير قلوبهم ولا تقصير، فيأمرون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
يعني هنا بين لك أيضا في هذه الآية، وهذه الآية دليل على قضية الارتباط بين الخبر والطلب، فقال هؤلاء الكفار: ولا تكونوا كالذين قالوا ماذا؟ سمعنا، يعني سمعنا وعرفنا، لكن المسألة ليست فقط سمعنا وعرفنا، لابد من الالتزام، وكما يعني كما أنك قابلته بالتصديق بزعمك، يجب عليك أن تقابله بماذا؟ تنفيذ الأمر والفعل. قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إذن من صدق بالخبر دون العمل بمضمون الخبر ما تضمنه من طلب، هو في الحقيقة لم يصدق، لأن هذا قال سمعنا، تقول له آمن بالكتاب أطع الرسول، يقول لك أنا أعرف أن طاعة الرسول واجبة، وهو في جادة وأوامر الله ورسوله في جادة أخرى، هذا صدق وما صدق الخبر في الحقيقة، ويقول أنا مصدق بالخبر، فقابله بالتصديق، لكنه تصديق ناقص، لأن من لوازم التصديق العمل والامتثال، من لوازم التصديق العمل والامتثال. فلا يكفي أن تقول نعم أنا سمعت وأطعت وأعرف أن هذا واجب وأنت لا تفعله، فهذا في الحقيقة غير مصدق، في الحقيقة غير مصدق. فهذه دلالة على ارتباط قضية الخبر والطلب، لكن مثل ما قلنا هناك فيه أصل للخبر أنه يقابل بالتصديق والتكذيب، هذا الأصل في الخبر، لكن التصديق والتكذيب هذا مرتبط بالطلب الذي هو من لوازمه الفعل أو الترك. وعلى العكس أيضا الطلب الأصل أنه مقابل بماذا؟ إما بطاعة أو معصية، فعل أو ترك، لكنه أيضا مرتبط بالتصديق، لأن من لا يمكن لإنسان أن يعمل وهو غير مصدق. لذلك النصوص دائما تأتي بالربط بين الخبر، بين يعني الخبر وبين الطلب، بين الخبر وبين الطلب، وهذا كثير في النصوص أنها تربط بين قضية مثلا الإيمان بالقدر وفعل الأسباب، تعرف هذه مقابل بالتصديق وهذه مقابل بالفعل. نعم. إذن عرفنا خلاصة هذا الفصل وهذا الباب، المقدمة أن قضية الأصلين التي انبنى عليهم هذا الكتاب، أصل الأول في قضية أسماء الصفات، وهذه تحت باب ماذا؟ الخبر، وفيجب علينا التصديق بأسماء الله وصفاته. والباب الثاني الذي سيأتي في آخر الكتاب هو قضية الشرع والقدر، وهي مبنية على قضية الطلب وأوامر الشرع وتقديرات الله الشرعية، فهي مبنية على إما أنك تفعل أو لا تفعل، فهي طلب دائر بين النفي والإثبات. الآن سيأتي ذكر جملة من الأصول والقواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، جملة من الأصول والقواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، اسماء الله عز وجل وصفاته، وسيأتي يذكر أصلين ومثلين، سيأتي يذكر لنا رحمه الله تعالى يطيل في قضية الأصلين والمثلين، وهما ما نبه عليهما شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى قبل ذكره للقواعد، وهذان الأصلان مهمان في قضية الأصلان والمثلان، إذا أتقنت الأصلين والمثلين يعني أتقنت غالب باب الأسماء والصفات، قواعد الأسماء والصفات، لأن ما سيأتي من القواعد الستة التي سيذكرها هي مرتبطة بهذين الأصلين. إذن خلاصة ما سيأتينا من كلام الشيخ، وهو أيضا خلاصة التدمرية، أنه بدأ بأصلين ومثلين، وختم هذين الأصلين والمثلين بستة قواعد أو بسبعة قواعد إذا زدنا السابع. إذا أتقنت هذه القواعد أتقنت التدمرية وأتقنت جانب عظيم من جوانب تحقيق باب الأسماء والصفات. فلا بد من التركيز فيما سيأتي من الأصول وما سيأتي من المثلين وما سيأتي من القواعد وما سيأتي من القواعد. باختصار، الأصل الأول في أن صفات الله عز وجل يجب أن نثبتها كما أثبتها القرآن والسنة، وننزه الله عز وجل عما نزه به نفسه بالابتعاد عن محاذير التي تتعلق بالأسماء والصفات بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يجمعها الإلحاد. والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، هذا هو الأصل الثاني. وعندنا المثلين نعيم الجنة وروح الإنسان، نعيم الجنة ما في الجنة من النعيم وما في البدن من الروح، وسيأتي بيان ما معنى هذين الأصلين وما فائدة معرفة هذين المثلين. بعون الله نبدأ.
فصل. إذا تبين ذلك فهنا أصلان، الأصل الأول في الصفات وهو أن يوصف الله بوصفته نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحليل والتعقيب، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحليل ولا تعقيب ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد، وله دليلان أثري ونظري
إذا هذا الأصل الأول. الأصل الأول وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وننزه الله عز وجل عما نزه به نفسه ونزه عنه رسوله أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن أربعة محاذير وذكرها هنا، وبقال تحريف من غير، يعني بدأ بالتمثيل لقوله ليس كمثله شيء، والمحذور الثاني التحريف، والمحذور الثالث تعطيل، والمحذور الرابع التكييف، المحذور الرابع التكييف، ويجمع هذه المحاذير الأربع الإلحاد. أما التمثيل، ما الفرق بينه وبين التشبيه؟ ولماذا استخدم شيخ الإسلام لفظة التمثيل بدل التشبيه؟ بيّن ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مناظرة الواسطية، حكى مناظرته التي أقامت عليها كرسالة الواسطية في رسالة مستقلة اسمها مناظرة الواسطية موجودة في الفتاوى. سألوه هؤلاء الأشاعر أو غيرهم لماذا استخدمت التمثيل بدل ما استخدمت التشبيه، لأن الأشاعرة وأهل الكلام يكثرون من استخدام لفظ التشبيه بدل التمثيل. قال لسببين. السبب الأول أن القرآن استخدم التمثيل أو التشبيه، تمثيل، فقال ليس كمثله شيء. السبب الأول أنه قال القرآن استخدم لفظ التمثيل، وقال أيضا السلف أيضا استخدموا لفظ التمثيل ما استخدموا لفظ التشبيه، استخدموا لفظ التمثيل ولم يستخدموا لفظ التشبيه. السبب الثاني أن لفظة التشبيه لفظة مجملة تحتمل حقا وباطلا، لفظة التشبيه لفظة مجملة تشتمل حق وباطل، لذلك هم ينفون التشبيه بمعناها الباطل ليس بمعناها الحق، لأنهم يقولون نفي التشبيه يقتضي نفي الصفات. لماذا يقتضي نفي الصفات؟ وهذا سيأتينا الرد عليهم في قضية الأصلين في المثلين. لماذا يقتضي نفي الصفات عندهم؟ قالوا لأنك إذا قلت لله يد المخلوق له يد فشبهته بالمخلوق. فنقول لهم لا، لا نسلم هذا المعنى بالتشبيه باطل، لأن الصفات الله عز وجل في وجه اشتراك بينها وبين المخلوق وفي وجه مفارقة. أما وجه الاشتراك في اللفظ، الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، ذكر له يد وذكر للمخلوق يد. أين وجه الاشتراك؟ في التسمية فقط. أما يد الله حقيقتها لا تغيضها نفق، سحاء الليل والنهار، كلتا يدي ربي يمين، يطوي السماوات بيمينه. أما يد المخلوق حقيقتها اشتمل على الضعف والبخل والعجز. وجد الاشتراك في التسمية وانتفى الاشتراك في ماذا؟ في الحقيقة. فهم إذا جاءوا وقالوا ننفي التشبيه ينفون الاثنين، ينفون الاشتراك في التسمية والاشتراك في الحقيقة، فتولد عندهم تعطيل الله عن اليد والصفة. فأهل السنة إذا قالوا بدون تشبيه يقصدون بدون مماثلة، لا ليس هناك مماثلة بين صفة الله وصفة المخلوق، لكن لا يعنون نفي الصفة لوجود اشتراكها في التسمية مع المخلوق. واضح؟ لأجل هذا استخدم شيخ الإسلام لفظ التمثيل بدل التشبيه. ومن استخدمه من أهل السنة يقصد به المعنى الذي ذكرناه، بدون تشبيه أي بدون وجود اشتراك في الحقيقة بين صفة الله وصفة المخلوق. ولأجل هذا الشيخ الإسلام جاء بالمثل الذي هو نعيم الجنة، وجدت الاشتراك في التسمية بين ما في الجنة من النعيم وما في الدنيا من هذا النعيم أيضا، لكن حقيقة ما في الدنيا غير حقيقة ما في الجنة. الجنة فيها عنب أو ما فيها عنب، والدنيا فيها عنب أو ما فيها عنب. هل اشتركا في التسمية؟ هذا عنب وهذا عنب، لكنهما اختلفا في ماذا؟ في حقيقة هذا الأمر، في حقيقة هذا الأمر. هذا التمثيل. إذن التمثيل كما قال أهل العلم في تعريفه أنه إثبات مثيل للشيء، إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه للشيء. وأما التحريف فهو تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى. إذن هناك تغيير للنص وتغيير لللفظ، تغيير للنص وتغيير لللفظ، أو تغيير للمعنى. هناك تغيير لللفظ، هناك تغيير للمعنى. تغيير اللفظ له أقسام ذكرها العلم، مثال ذلك الناتي يقول وكلم الله موسى تكليما، أو المثال يقول الرحمن على العرش استوى، فيأتي ويغير يقول استولى، يأتي ويغير ويقول استولى، فهذا غير اللفظ. أو يقول في تغيير المعنى وكلم الله موسى تكليما، ليس من الكلام وإنما من الجرح وهو الكلب، فغير المعنى. يد الله أي قدرة الله، نزول الله أي نزول ملكه، فغير المعنى. وأما التعطيل فهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضها. إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها. وهذا إما يكون تعطيل كلي، يأتي الجهمية ويقولون الله عز وجل ليس له اسم وليس له صفة، وهؤلاء في الحقيقة عبدوا عدم، عبدوا شيء لا صفة له، فحقيقة أمرهم عطلوا الله عز وجل عن وجوده. لذلك يقول المعطل يعبد عدم عدما. والتعطيل الجزئي يعطل الأسماء، يعطل الصفات يثبت الأسماء كالمعتزلة، أو يأتي إلى بعض الصفات ويثبت بعض وينفي بعض، يأتي يثبت الصفات مثلا الخبرية وينفي الصفات الفعلية، فيثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، وهذا تناقض واضطراب ومخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. وأما التكييف وهو المحذور الرابع، المقصود به حكاية كيفية الصفة، أن يقول نزول الله هكذا ويحكي كيفية النزول، وهذا لا يمكن معرفته. نعلم أن صفات الله لها كيفية، نزل بكيفية معينة، لكن هل نعرفها؟ لا يمكن أن نعرفها، لأن هذا من الغيب. يد الله نعرف معنى اليد، ونعرف أن اليد لها كيفية معينة، لكن هل نعرف هذه الكيفية؟ نقول الله أعلم، لأن هذا من علم الغيب ولم يخبرنا عنه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك السلف يعبرون عن التكييف فيقولون قطع الطمع عن إدراك الكيف، لا يمكن أن تعرف الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيف، فلا يمكن أن تعرف هذه الكيفية. وقضية الإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده، وسيأتي أيضا ذكر الشيخ في الإلحاد في هذا الكتاب، وأقسام الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم، نذكر الأدلة. هنا قال لك هذا التقرير لهذا الأصل المهم دليلان، أثري أي مأخوذ من الأثر وهو الكتاب والسنة، ونظري أي من العقل، أو سمعي وعقلي كلاهما معنى واحد. نعم.
قال أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، ووجب الوقوف به على ما جاء به السمع.
إذن ذكر لنا هنا الأدلة، قال الدليل السمعي، ذكر جملة من الآيات، ولله الأسماء الحسنى إثبات ما أثبته الله لنفسه فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا دخل في باب المحذورات، فقوله وذروا الذين يلحدون دخل في الإلحاد، تحريف، تعطيل، التمثيل والتكييف، سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا خبر متضمن للتهديد لهؤلاء، ليس كمثله شيء، وهنا النفي، هذا التنزيه بلا تعطيل وتكملة الأصل الأول، والسميع البصير إثبات، فجمع بين الإثبات والنفي. فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا مثيلا لله سبحانه وتعالى وتقيسونه بخلقه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، هذا دليل على نفي علمنا بالكيف، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤول. أما الدليل العقلي قال لك أن أسماء الله عز وجل من باب ماذا؟ كما قررنا سابقا، من باب الخبر، والخبر لا بد فيه من الدليل الذي يدل عليه. فمن أين عرفت هذا الخبر وهو أسماء الله عز وجل وصفاته وكيف نستطيع الوقوف عليها؟ هذا أمر توقيفي، فلا بد فيه من الكتاب والسنة، وهذا من القواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته أيضا، أن أسماء الله توقيفية، أن أسماء الله عز وجل توقيفية. وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما يتعلق بهذا الأصل الأول، بقضية الجمع بين النفي والإثبات، ومتى يغلب الإثبات ومتى يغلب النفي وتفاصيل ذلك بحول الله وقوته الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.